الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مساء جميل وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها الأحبة، يحتاج الإنسان في حياته إلى من يقوم على رعايته وخدمته والقيام بمصالحه وشؤونه وأعماله، وهذه سنة من سنن الحياة، حيث فاوت المولى الكريم سبحانه وتعالى بين عباده في أرزاقهم ومعاشهم وإمكانياتهم كذلك. من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان المخلوق أن لا يستطيع القيام بجميع أعماله لوحده، بل يحتاج في مسيرته في الحياة إلى من يقوم بخدمته تعالى. علاقة كهذه أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن يكون الجانب الشرعي واضحا ومسيطرا ومحددا لمعالمها، حيث لا يطغى جانب على جانب ولا يعتدي أحد على أحد بظلم أو سلب حق أو اعتداء. أيها الأحبة، ولما كان الجانب الأضعف في هذه العلاقة هو جانب العمال والخدم، كان لزاما على الإنسان أن يعير هذا الموضوع اهتماما بالغا، ولذلك جاءت الحديث وكذلك الآيات حاثة ومحذرة من الاعتداء وظلم هؤلاء الخدم والعمال. العمال والخدم وإشكالية التعامل، حلقتنا في هذه الليلة مع ضيف كريم هو فضيلة الشيخ زيد بن عبد الله القرون، المحاضر في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم، حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
أنتم أيها الإخوة والأخوات مدعوون للتواصل معنا والمشاركة معنا في هذه الحلقة حول العمال والخدم وإشكالية التعامل، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني والذي يظهر كذلك. فضيلة الشيخ، مرة أخرى أنا أرحب بك في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن العمال والخدم، هذا القطاع الكبير الذي نتعامل معه بصفة مستمرة وبصفة أحيانا يومية. هناك أسباب كثيرة جدا لطرح مثل هذا الموضوع، خاصة ونحن في زمن يعني كثرت إشكالياته، كثرت المشكلات يعني في هذا الجانب خاصة. هناك عدة أسباب كثيرة لطرح مثل هذا الموضوع، لعل لديك من الأسباب ما يكفي لأن نطرح هذا الموضوع في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، المنعم على خلقه، المتفضل بإحسانه وكرمه، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أولا أرحب بك أخي الكريم وأرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى بيان الحق وأن يسدد في القول، إنه جواد كريم. في الحقيقة لا أكتمك ولا أكتم الإخوة المشاهدين سرا إذا قلت أن هذا الموضوع أصلا لم يكن معدا له من قبل، أو لم يكن هو الموضوع الذي اتفقنا على طرحه ابتداء مع برنامج الكلمة الطيبة، ولكن ربما وقائع معينة جعلتني أتصل بالقناة مشكورة لأقول بودي أن نغير هذا الموضوع إلى موضوع آخر، وهو موضوع هؤلاء العمال والخدم، عله أن يكون يعني بداية إشارة إلى قضايا مهمة نحتاج إليها في تعاملنا. في الحقيقة أنا لن أتكلم كلاما أكاديميا بحتا وأذكر لك أسبابا علمية تدعي طرح هذا الموضوع، ولكنني سوف أناقشك أو أبين لك الأسباب التي دعتني شخصيا إلى طرح هذا الموضوع من خلال واقع عايشته خلال الأسبوعين المصرمين، والتي حدا بحقيقة أن أقول لابد من طرح هذا الموضوع ونرجئ الموضوع الآخر ولو مع شخص آخر غيري في طرحه من خلال شاشة هذه القناة المباركة. في المسجد وبعد كذا صلاة من الصلوات المكتوبة أتفاجئ بأن هناك بعض الإخوة العمال سواء من جنسية عربية أو من جنسية أعجمية ينتظرونني عند باب المسجد، فعندما أخرج وأسلم عليه وإذا بهم يشكون يعني حاجتهم ويشكون حالهم مع كفلائهم ومع من أتوا من بلادهم ليعملون تحت أيديهم. خذ مثلا أحدهم وهو باكستاني الجنسية يقول بأنني عملت عند رجل سائقا آتي أحيانا من بيتي والسيارة عند بيتي، وأنا مستاجر في مكان بعيد، وآتي إليه وآخذ سيارته الخاصة وأذهب بأبنائه وأعود وأقضي حوائجه، وفي الليل أجعل سيارته عند بابه ثم أعود إلى عزبتي مرة أخرى، وهكذا كل يوم ذهابا وإيابا بالموزين إلى بيته، وبعد مضي المدة المتفق عليها لم يعطني ولا ريالا، جاء إلي حتى أتوسط له مع هذا الرجل ليأخذ حقه. شخص آخر يقول أتيت من بلادي بحثا عن اللقمة الحلال، واعذرني أن أكون صريحين في الطرح، بحثا عن اللقمة الحلال مع أن الحرام كان متيسرا في بلدي ومن السهل جدا أن أنال ما أريد، لكنني حريص على أن أقيم أبنائي وزوجي وبيتي من لقمة طيبة، فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول أتيت هنا وعملت عند رجل فاضل، كتب الله عز وجل أن هذا الرجل تقدمت به السن، فاضطرني الأمر أن أعمل عند ابنه، وإذا بابنه رجل غير صالح يأمرني بأمور محرمة، يطالبني أمور أنا لا أقرها في ديني ولا في وضعي، فاضطرت أن أبقى معه في نزاع وخصومة. هذه يعني صورة من الصور. شخص ثالث رجل فاضل مهندس معماري، ليس من عوام الناس أو من العمال العاديين، بل مهندس معماري له قيمته ووزنه في شركته. يقول تفاجأت أن مسؤول الشركة يأتي ويقول والله نحن الآن وضعنا المادي في الشركة صعب جدا، اذهبوا اعملوا كما تريدون على حسابكم، وما تحتاجنا إليكم بعد شهر أو شهرين دعوناكم. طيب أنا خلال هذين الشهرين من أين أصرف على أولادي؟ لآباء ينتظرونني في بلدي، ينتظرون لقمة عيش.
نعم.
ربما يكون عندي أبناء يدرسون بناء على ما أرسل إليهم، وحينئذ رأيت أنه لابد أن نطرح مثل هذا الموضوع ونثيره، حتى وإن كان المخاطب به أنا أو أنت أو والدي أو والدك، فكلنا أبناء مجتمع واحد، قد نكون مقصرين، لكن ما أجمل أن نشير إلى هذا التقصير ونحاول علاجه.
جميل.
نحن نسمع من خلال القنوات، من خلال أحيانا بعض وسائل الإعلام المسموعة في الإذاعة ونحوها، سمعنا كثيرا عن أولئك الذين يذكرون مساوئ العمال والخدم، ويذكرون السحر الذي جاء به بعض العمال والخدم، ويذكرون السرقات التي وردت من بعض العمال والخدم، وهذا لا نكره، لكن تعال إلى الجانب الآخر، وقد تكون هذه المساوئ والأمور السلبية التي لا نقرها قد نتيجة. أكون سببها أنا وأنت.
صحيح، نتيجة لتعامل سيء.
نعم، لما لم نحسن التعامل اضطرهم ذلك إلى أن يبادروا إلى مثل هذه الأعمال التي نرضاها، فكان لزاما أن يكون الطرح متوازنا، لا نقر هذا العامل على تقصيره، ولا نرضى أيضا بظلمه وخذلانه، حتى يكون الأمر متزن، وحتى نسير على المنهج النبوي الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أصحابه لهذا ومثله كثير، كان لابد من طرح هذا الموضوع. جميل. وهو بداية، لعل إن شاء الله من يواصل في الحديث عن هذا الموضوع يكون أكثر بيانا.
جميل.
وأحسن استرسالا.
شيخ زيد، إذا تكرمت كنظرة إلى الخدم، والأساس التفاضل هو التقوى لا شك بين الناس، وأحيانا هذا الخادم قد يكون في بلده أو كان في زمن من الأزمان له مكانته هناك، له وضعه، له اعتباره، لكن صروف الدهر أو الحاجة يعني أتت به إلى هذا المكان أو إلى هذا العمل. أساس النظرة الشرعية، وماذا ينبغي أن يكون الإنسان ينظر إلى هذا الخادم أو إلى تلك الخادمة؟ يعني هل هذه الوظيفة هي مثلا دليل على دناءة هذا الشخص ومن ثم احتقاره وامتهان هذا الإنسان؟
نعم، هو في الحقيقة يعني من حكمة الله عز وجل، وهو سبحانه الذي خلقنا وعارف بمصالحنا وأمورنا كلها، أن الله عز وجل ما جعل الناس على درجة واحدة، جعل فيهم الملك الذي يأمر وينهى، وجعل فيهم المرؤوس الذي يأتمر وينتهي، جعل فيهم الفقير الذي يحتاج إلى هذا الغني وماله، وجعل فيهم الغني الذي يحتاج إلى هذا الفقير وعمله، جعل فيهم المهندس والميكانيكي وصاحب البوية وغيرها من الأعمال البسيطة التي ربما يأنف أقوام عن عملها، فييسر الله عز وجل لهم من يقوم بشؤونهم ويقضي حوائجهم دون أدنى تبرم ودون أدنى ملل، من أجل أن يحصل على لقمة عيشه وأبنائه. وهذه حكمة الله عز وجل أعلم بها، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه من حكم الله عز وجل، وليس معنى هذا أنه عندما جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا أن هذا أفضل أو هذا أكرم أو هذا أعز أو هذا أقل، لا، وإنما الميزان الحقيقي في الإسلام هو بالتقوى، ولكن هذه سنة الله في خلقه أن تكون هناك تفاوت في المعايش وتفاوت في الطبائع وتفاوت في الاختلاق، حتى كما يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يسخر الله عز وجل هذا الرجل لغيره، أما إذا جاء الأمر إلى الميزان الحقيقي في الإسلام فلا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى.
نعم. بعض الناس فتعليقا على الآية الكريمة فضيلة الشيخ، يعني فهمه الخاطئ يقود إلى قول الله عز وجل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، إلى أنها من السخرية وليست من التسخير.
لا، هذه سخريا لو قلنا.
نعم.
إذا قلنا سخريا يعني الله عز وجل سخرهم لهم، ولذلك يقول المفسرون أي ليسخر بعضهم لبعض في الأعمال والحرف والصنائع، ولو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم لبعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. يا أخي الحبيب أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه الغفاري، وهو من غفار، نسيب في قومه، شريف في بلده، معروف عند أهله بكرامته ومكانته، جرى بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصومة، فقال له صهي ابن السوداء، اسكت يا ابن السوداء، فغضب ذلك الرجل وقال تعيرني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، والله لأستعدين عليك رسول الله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي الشكوى التفت إلى أبي ذر وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. بلال بن رباح ألم يكن عبدا حبشيا؟ ألم يعلو بلال يوم أن فتح الله عز وجل مكة لرسوله فأذن في الكفار والمشركين وفيهم من فيهم من صناديد قريش؟ ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهيب الرومي ويجعله كغيره من الصحابة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي سلمان منا آل البيت؟ وقس على ذلك الكثير، فلم يكن هناك ميزان أبدا في الإسلام. أما في قضية العمل والخدمة والتسخير فهذه حكمة إلهية، أن يوجد البنا وأن يوجد العامل وأن يوجد الحمالي وأن يوجد الذي يصبغ البيت وأن يوجد عزك الله الذي يحمل القمامة وأن يوجد من يغسل الثياب، ولذلك هذه حكمة إلهية، ولولا ذلك لما عمرت الأرض ولا سخرت لنا حوائجنا، وهذا فضل من الله عز وجل ينبغي أن نقابله بالشكر. يا أخي الكريم، لا أظنه يخفى على عاقل ما كانت تعيشه هذه البلاد المباركة قبل عقود قليلة من الزمن. أجدادنا وآباؤهم يروى عنهم الشيء الكثير، كان الواحد منهم يسافر من بلدي هذه البلاد الآن التي تزخر بالنعم والفضائل والمكرمات من الله عز وجل، ونسأل الله أن يديم، كانت في يوم من الأيام صحراء قاحلة، لا يجد أحدهم ما يأكل، لا يجد ما يطعم أهله، فيضطر إلى السفر يمنى ويسرى، يذهب إلى البحرين، يذهب إلى أماكن أخرى، من أجل ماذا؟ أن يبحث عن لقمة العيش. ثم فتق الله عز وجل الخير لهذه البلاد، أولا ببركة دعوة الشيخ محمد رحمه الله والإمام محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب، ففتح الله عز وجل القلوب للعقيدة السلفية الصحيحة. ثم فتق الله عز وجل كنوز الأرض لتخرج خيراتها لهذه البلاد، فأصبحت النفط الآن من أعظم الدول هذه الدولة المباركة وما حولها من دول الخليج، وأصبحت النفوس تهفو إلى هذه البلدان. يخرج الرجل من أهله وبيته، وربما خرج وأطفاله الصغار يتضغون تحت قدمه، ربما خرج ووالده على فراشه من المرض والألم، يأتي إلى هذه البلاد ليعمل ويكدح ويكد لعله أن يجد لقمة العيش التي يسد بها جوع أبنائه ويذهب بها ظمأهم ويذهب بها ما يعانونه من الضنك وسوء المعيشة. ولذلك ينبغي، وأكرر على هذا، ينبغي ألا نغتر إذا كان عندنا خادم أو عامل أو فتح الله لنا وهي لنا أن هذا دليل على أن لنا مكان عند الله عز وجل، لا، بل إن الله عز وجل قال في محكم التنزيل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه النعمة الذي أعطاها هو الله عز وجل، والذي قادر على سلبها هو الله عز وجل. مهما بلغ الإنسان من الحكمة والتقنية والتكنولوجيا وغيرها من الأسباب المادية، أمره بين الكاف والنون. ولذلك يقول عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأي فسق أعظم من أن نتكبر ونتجبر ونظلم ونطغى ونظن أننا بلغنا ما لم يبلغه غيرنا على حساب هؤلاء العمال المساكين مع ما فيهم من التقصير ومع ما عندهم من الخلل، لكن يبقى أن نكون كرماء، يبقى أن نكون شرفاء، يبقى أن نكون أسياد كما كان صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة التي طرد منها مهانا، دخل مكة التي طرد منها يقال عنه بأنه ساحر وكاهن، يجعل الله عز وجل قريش برمتها بين يديه صاغرة ذليلة ثم يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء.
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأخلاق التي ينبغي أن نكون عليها. فكيف بعامل يعمل بمرتب، يعني أنت لا تتصدق عليه وإنما تعطيه مرتبا وأجرا شهريا يأخذ مقابله ما يستحق مقابل عمل، إذا كان هذا التفضل ابتداء فما بالك بما رجل يعمل لأجل مقابل، إذا أنت لا تتفضل عليه، إنما الفضل له بعد الله عز وجل أن يقضي حوائج لا تستطيع أنت أن تقضيها. وأنا أقول يعني أحيانا الإنسان قد يخرب عنده شيء في البيت، لو فيش كهرب أحيانا ما يستطيع هو أن يحركه، وإنما يضطر إلى أن يأتي بالعامل ليفعله. تخرب الثلاجة ما يستطيع أن يعدلها، المكيف لابد من عامل. إذا نحن بحاجة إلى هؤلاء، فينبغي أن نقدم لهم كما نريد منهم.
جميل. نسمع كثيرا فضيلة الشيخ ونقرأ كثيرا كذلك عن صور من صور الاعتداء والظلم على العمال. هذه الصور التي يعني تستغرب أحيانا من أن تصدر من 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 شخص يدين بدين الإسلام، يعني تأدى بأدب الإسلام، يعلم أن هذا الظلم عاقبته وخيمة، ومع ذلك يحصل مثل هذه الاعتداءات التي نسمعها كثيرا ونقرأ عنها.
أولا أنا أقول يعني لكل أخ مغترب من بلده وكل عامل وفد إلى بلد من بلاد الإسلام، نقول حيا بك يعني أخا كريما بين إخوانك. وإن وجد أحيانا بعض المظاهر أو المواقف التي قد لا تسرك، فإننا نقول أبشر، فإن هناك من إخوانك من يقدرون لك قدرك ويعرفون لك فضلك ويجلونك، ومع ذلك الناس ليسوا سواسية، وإنما يختلفون فيهم المحسن وفيهم المسيء. في الحقيقة هذه نقطة مهمة، أن هناك ظلم واضح ولا نستطيع أن نكابر، لا نقول كما يقول بعض الناس والله هؤلاء في بلاد الحرمين ولا هؤلاء في جزيرة العرب بأقطابها وغيرها أو غيرها من البلدان الإسلامية وهؤلاء مسلمين ما يمكن يظلمون، لا، الظلم موجود. ولذلك نجد يعني ما وجد مثل هذا الشكوى من بعض الناس إلا لما وجد الظلم ووجد الاعتداء ووجد التعدي. أعطيك صور، وأنا لا أريد أن أكون يعني مثاليا، يبدو عندك شيء.
نعم، إذا قبل هذه الصور إذا تكرمت فضيلة الشيخ، معي مداخلة هاتفية من أو مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
سعداء باتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة.
الله يبارك فيك ويجزاك خير.
تفضل صاحب الفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحيي الشيخ وأحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين، وجزاكم الله خير على طرح هذا الموضوع الذي يعني لا يشك أحد في أهميته، ونحن بحاجة في الواقع إلى نقاش مثل هذه المشكلات نقاشا واضحا جريئا. لا أريد أن أستأثر بوقت الشيخ واستمتاع الإخوة في يعني متابعة هذا الحديث الشيق، لكن ينطلق من أن مصدر هذه المشكلة في نظري هي من الداخل، يعني كيف ننظر نحن إلى هؤلاء. فحينما ننظر إليهم على أنهم أكفاء لنا وعلى أنهم أكفاء لنا مساوون لنا في البشرية أصلا، فنحن بشر وهم بشر، ثم هم أيضا جاءوا أجراء لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد حق الأجير وقال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وكثير منهم مسلمون لهم حق الإسلام وأخوة الإسلام، حتى أولئك الذين هم ليسوا على ديننا هم أيضا جاءوا بعقد وعهد ومعاملة بيننا وبينهم، لهم احترام ومنزلة. هذه النظرة يعني هي التي ينشأ عنها أسلوب التعامل، وتنشأ عنها التصرفات. حتى أولئك الذين لا يظلمون كثير منهم ينظر نظرة دونية، وتبدو هذه النظرة تبدو من خلال الألفاظ، من خلال المصطلحات، من خلال لغة النداء أحيانا، من خلال أنماط التعامل والتعاون. ثم الخطير في هذا الأمر أن مثل هذه النظرة تورث للأطفال والشباب، ومن أسوأ ما يوجهه هؤلاء في نظري الإهانة النفسية التي يتلقونها حينما يعني يهزأ بهم الأطفال أو يسخر بهم الأطفال، ويعني لا شك أنهم يكنون في صدورهم شيئا، ويحق لأي إنسان يعني يرى أنه يعني يظلم ويهان ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. نحن أمة ذات رسالة، وأعتقد أننا لو عشنا أخلاق الإسلام وأهل الإسلام لكانت هذه فرصة كبيرة في دعوة هؤلاء للإسلام، سواء من كان منهم يعني مسلما مقصرا أو جاهل بعيد عن الإسلام في الأصل، فجاء إلى بلاد المسلمين، رأى الخلق، رأى التواضع، سوف يأخذ صورة جيدة وحسنة. أو من كان منهم من غير المسلمين فإن هذا سبب في إسلامهم وهدايتهم. أعتقد أن بحاجة إلى ترسيخ هذه القضية.
جميل.
وتبقى الممارسات هي نتيجة لهذه النظرة التي هي مصدر هذه الإشكالات.
جميل، أنا شاكر ومقدر لك فضيلة الشيخ ما تفضلت بطرحه، إشارات كثيرا سنتطرق إلى شيء منها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. أنا أشكر لك فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش المشرف العام على موقع المربي. أعود لكم فضيلة الشيخ، وقد أشار إلى قضية إذا أذنتي نقف عندها، وأنت قبل مداخلة الشيخ كنت ستطرق شيء من الصور صور الظلم، ولكن قضية النظرة الدونية التي قد يكون الإنسان لا يظلم لا يعتدي لا يأكل حق هذا العامل أو هذه الخادمة، لكنه في قراءة نفسه ينظر إليها نظرة دونية، سواء ظهرت هذه النظرة عبر كلمة أو عبر إشارة أو هي مستقرة في داخله.
نعم، هو أولا نشكر فضيلة الشيخ محمد، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على ما شارك به. في الحقيقة هذه القضية التي أثارها الشيخ هي من ضمن النقاط التي يعني كان يعني مقرر أن تطرح في هذا اللقاء وأن يشار إليها، ولكن نقدمها الآن لأهميتها. لا شك يعني أن نظرة المجتمع الآن لهذا العامل أو لهذه الخادمة في المنزل أو لهذه السائق تجد أنها نظرة دونية واضحة جدا، ولذلك تؤثر هذه النظرة على تعامل الأبناء مع هذا السائق. أنا أعطيك مثال يعني قريب جدا وهو قد يكون يعني أدق في التوضيح. في مسجد من المساجد التي كنت أصلي به إماما أقمت حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وحرصت أن يكون هناك مدرس فاضل خاتم للقرآن مربي يستطيع أن يخدم هذه الفئة المستهدفة من الشباب، وأن يكون سليم المنهج واضح الهدف. فيسر الله عز وجل أحد الإخوة من بلاد الهند، وأول ما اتصلت به لأقابله ما عرفته يعني في مكان، لأنه يلبس الشماغ السعودي ويلبس الثوب السعودي ويلبس كما نلبس، فما عرفته. فلما سلمت عليه قلت أنت فلان؟ قال نعم. رحبت به وأتيت به المسجد، وبالفعل هذا التعامل الذي جرى بيني وبينه هو الذي جرى بينه وبين الطلاب أول أسبوع. بعد أسبوع اتضح للطلاب أن هذا هندي، فكان قبل أسبوع يقول عنه يا شيخ، بعد أسبوع تفاجأت أنه يقول له واحد من الأطفال يا صديق. يعني الآن النظرة تغيرت تماما. من الذي أتى بهذه النظرة الاختزالية؟ إلا أنه نشأ في مجتمع، طبعا نحن لا نعمم هذا الكلام، ولكن في الأعم الأغلب أنه موجود. تنظر إلى هذا العام الذي يأتي إليك على أنه أقل منك، وتنظر إلى هذا السائق على أنه أقل منك، وتستطيع أن ترفع عليه الصوت ولو كنت أصغر منه سنا، لا تحترم شيبة، لا تحترم مضيه وسبقه في الإسلام، كل هذا لأنه عامل. يعني الضابط الوحيد الذي من خلاله يحصل التفاضل عند بعض شبابنا وبعض رجال الذين نقلوا هذه الصورة وورثوها لأبنائهم هي قضية أنه عامل، أنه خادم، أنها خادمة، وقد تكون هذه الخادمة أكبر من أم هذا الولد الذي تعمل عندها. وهذه مشكلة في التربية نحتاج إلى علاجها. لا بأس أن نبين لهذا بأنه خادم، لكن نبين له أن هذا الخادم أخ لنا، وأنه ما أتى إلا لمصلحته وأولاده وذريته، ونسأل الله ألا يحوجنا كما أحوجه، وألا يعيد ما بنا أو يحل بنا ما حل ببلادهم من فقر ومجاعة وحاجة. فهذه النظرة ولا شك أنها موجودة، ولذلك ينبغي أن نبدأ أولا بأنفسنا في تعاملنا مع هؤلاء الخدم والخادمات في بيوتنا أو العمال في مؤسساتنا أو العمال في طرقاتنا. يرى ابني كيف أتعامل مع هذا الخادم وهذا السائق وهذه الخادمة، ويرى زوجتي كيف تتعامل معه، ومن ثم ترتسم هذه الصورة في ذهني. عندما يقول الطفل للخادمة يا خادمة تقول لهم لا، هذه قل يا فلانة، سميها باسمها، لا تقول يا خادمة، حتى يتعود الطفل الصغير على هذه التربية فتنشأ في مثل هذه المفاهيم بأن الله فضلنا. وقد يكون يا أخي الكريم، والله الذي لا إله غيره، قد يكون في هؤلاء الخدم والخادمات والعمال من هو أفضل عند الله عز وجل منك ومني ومن أي إنسان استقدمهم. وكم من إنسان يعني فقيرا، كم من إنسان ضعيف، كم من إنسان ليس له وجاهة، ولكنه كما جاء في الحديث لو أقسم على الله لأبره. والوقائع في هذا كثيرة، ونعرف أشخاص تراه عاملا فلما تكثر معه العلاقة ويكثر به الارتباط تجد أنه حافظ لكتاب الله عز وجل، تجد أنه يحفظ من السنة ما لا تحفظه أنت. نعم. وقد تكون ممن ينتسب إلى العلم وأهله.
صحيح، وهو مبادر إلى الصلاة في وقتها، وقد يصوم أحيانا الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام الفاضلة، ما لا نقوم بمثل هذه الأعمال.
نعم، هذا صحيح. نعم. إذن هذه صورة من صور يعني الظلم التي نراها، وهي قضية النظرة الدونية لهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل تحت أيدينا يعملون معنا ويعملون لنا. من الصور، وأنا أريد أن أكون دقيق في بعض الأمور حتى يعني تكون الصورة واضحة، من الصور مثلا أنك تجد بعض الناس يحضر العامل من بلده دون أن يوضح له تفاصيل العمل الذي يقوم به، وأحيانا قد يكون أحضره على فيزا معينة وتأشيرة معينة لعمل معين، ثم إذا جاء به إلى هذه البلاد أو غيرها من بلاد العالم طلب منه زيادة على ما أتى به، تريد ولا ذهب؟ مع أن هذا الرجل الآن قد باع مزرعته وقد رهن ما عنده من بقر أو دواب وقد تكفل لأولاده بأنه سوف يرسل لهم كل شهر مبلغ وقدره، وقد واعد بأنه يبني له بيتا ويدخل ابنه المدرسة ويعالج أباه ويعالج أمه، فهو أتى إلى هذه المنطقة بأحلام وردية كما يقول أحد المشايخ الفضلاء، يقول مساكين هؤلاء يظن أنه إذا أتى إلى المملكة بيعطى مكينة صراف يسحب منها وبيعطى بئر نفط يغرف منه ويأخذ، وما درى أنه قد يقع في يد كفيل أظلم خلق الله عز وجل فيأخذ منه أكثر مما يعطيه، وهذه مصيبة. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان ملتزما بالعقد الذي جاء به، أتيت عامل سائق اجعله سائقا إلا بطيب نفس منه، وقد تعطيه زيادة على ذلك إكراما له، أما أن تلزمه بعمل لم يأتي له فإن هذا من الظلم الذي لا يجوز وسوف تسأل عنه يوم القيامة. ولا شك يا إخوة أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما بالك لو أن هذا العامل ابن لك أو أخ لك وعمل عند رجل سواء في المملكة أو خارجها، ثم جاءك خبر أن من يعمل عنده فعل به مثل ما فعلت أنت بهذا الخادم، أسألك بالله هل ترضاه لولدك؟ والله ما نرضاه، ولا نرضاه لقريبنا، ولا نرضاه لصديق نعرفه فضلا عن أن يكون ابن أو أخ. إذا لماذا لا نجعل الميزان واحدا؟ لماذا نحكم على أنفسنا وأبنائنا وقاربنا وأحبابنا بميزان، وإذا جاء الحكم في أخ آخر هندي ولا باكستاني ولا غيره من الذي قد لا يفهم لغتي وليس عنده إلا الضعف بين يديه، ما عنده أحد يأوي إليه بعد الله عز وجل، فتجد أنك والله تستهيل أو يعني تتساهل في قضية ظلمه وجبري، تريد أن تعمل ولا سافر؟ لا، هو ما أتى لأجل أن يسافر، سوف يعمل مرغما وإن كان غير راضي حتى لا يعود إلى بلده يعني صفر اليدين. من صور الظلم التي نراها أيضا أنه أحيانا قد يكون من نظام العمل في بعض الدول أن العامل في المجال الفلاني له ميزات معينة، النظام يفرض هذه الميزات أن تعطيها إياه، فتأتي أنت بهذا العامل وتقول شوف، تحاول أن تتحايل عليه بأي طريقة على أن تسقط هذه الميزات وتجعله مثل غيره من الناس، وهذا ظلم، وينبغي أن تتقي الله عز وجل في كل خطوة تخطوها، واعلم أن الله لا تخفى عليه خافية وأن كل شيء مدون، سواء أظهرت هذا أمام المسؤولين أو أمام النظام بأنه عمل نظامي وأنت في الواقع تحايلت، والله لتسألن عنه يوم القيامة، في وقد سجل في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى.
مثل ماذا يا شيخ هذه
يعني أحيانا قد يكون هذا مهندس، يأتي هذا المهندس وله مثلا بدل سكن، قد يكون هذا المهندس له اعتبار معين في شركته وأمثاله، لكن لأن هذا بسيط مسكين ما يتكلم كما يتكلم غيره، ما يطالب كما يطالب غيره، ليس سليط اللسان كغيره، فحينئذ مثل هذا اسقط عنه حتى يخفف علينا، وهذا موجود كثيرا للأسف. وهذا أحد الإخوة الذي كلمني بهذا، لأنه ما يتكلم ولا يطالب ولا يتكلم بالنظام ولا يعرف النظام ما هو، حقه مأكول، أما هؤلاء الذين يعرفون فحقوقهم محفوظة وإلا يستطيع أن يقدم شكوى، وهذه مصيبة، وهذا مثال وغيره كثير. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويعلم أنه سوف يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أحيانا بعض الكفلاء قد يأتي بالعامل المسكين ويلزمه على أن يوقع من أول شهر يعمل عنده، وقع الآن أنك استلمت رواتبك لمدة سنة كاملة، وهذا موجود يا شيخ
صحيح.
وقع أنك استلمت على أنك استلمت رواتبك كاملة على مدة سنة وأنك لا تطالب كفيلك بشيء وأنك في المسكين هذا، إما أن توقع عليه الله ارجع لبلدك الآن، فيضطر هذا المسكين أن يوقع مرغما مع أنه ما أخذ شيء، ويعمل مرغما مع أنه لا يقر هذا العمل ولا يرضاه لنفسه، ويضغط على نفسه من أجل أن يعني يكدح على أطفال تركهم في بلاده يتضاغون تحت قدميه بكاء وحزنا ووجلا، يريد أن يقدم لهم ما يريد، يريد أن يجلب لهم ويطعمهم كما يطعم غيرهم ويلبسهم كما يلبس غيرهم، ثم يتفاجأ بهذا وأمثاله، فإلى الله وحده المشتكى.
من بالك الأثر السيء جدا على الإنسان، يوقع أنه استلم، هل يستلم حقه ولا يستلم يعني. هناك أثر كبير
وللأسف يا شيخنا الكريم، للأسف يعني نجد، وأنا لا أريد يعني لولا يعني أن أمس جهة معينة لحددتها باسمها، ولكن أقول للأسف أحيانا أن بعض العمال وبعضهم أتى إلي شخصيا وأعرفهم يشكون في المسجد، يقول أنا الآن أعمل عند الشركة الفلانية ولي سنوات سنتين ما أخذت إلا راتب 4 أشهر 5 أشهر، أليس هذا من الظلم؟ بل إن أحدهم حارس مسجد راتبه 400 ريال 400 ريال في الشهر يكد ويكدح، ثم يأتي إليه المراقب المسؤول عن هذا يعني عن من الشركة عن هذا العامل ويقول تعال إما أن تعطيني من راتبك تقص لي 50 ريال شهريا، وإلا أكتب للشركة أنك ما تصلح للعمل ونضطرهم إلى أن يسفروك. 400 ريال تقص منها 50، كم بقي من راتب؟ بماذا سوف يأكل وبماذا سيشرب وكيف يرسل لأولاده وبماذا سوف يقضي حوائجه، وخصوصا إذا عرفنا أن التأشيرة ربما يدفعه هو من حر ماله.
طيب الشيخ، قد يكون لهذا الإنسان أعمال أخرى، يعني هو يمارس أعمال أخرى والشركة لديها علم وسمحت له بمثل هذا الأمر، وبينهم قد يكون بينهم رضا، قد لو قيل لهذا العامل تعمل تجلس في هذا المكان بدون مرتب أصلا على أن تمارس أعمال أخرى لوافق على ذلك.
أخي الكريم، الذي يأخذ الآن المشكلة
هو الحاصل الآن، هو الواقع
المشكلة يعني. الذي يأخذ ليست الشركة.
نعم.
المشكلة أن الشركة توظف مراقب على هؤلاء العمال الذين جعلتهم الشركة في هذه الأماكن، فالمراقب بسلطته وتصديق المسؤولين في الشركة والمدراء له يضغط على هؤلاء العمال، ربما لو عرف الشركة أن هذا يفعل لطردوه، لكن هذه السلطة هو الآن تحت إمرته، إما أن يعطي وإما أن يكتف فيه وهو المصدق، فهذه المشكلة. أما إذا كان ذلك عن طيب نفس منه واتفاق وهو راض بهذا لأنه يدفع لأنه يعوض فلا حرج في هذا. أما إذا أتيت به بعقد شرعي معتبر شرعا ومن الدولة ب400 ريال 300 ريال 500 ريال 1000 ريال وقام بالعمل المطلوب على الوجه المطلوب، فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان يعمل في مكان آخر، ما دام أنه قام به بالوجه المطلوب ولم يقصر في عمله فهو قام بما لك، وبقي وقته ما دام أنك سمحت له فمن حقه أن يعمل ويكدح، ما دام أن ذلك في حدود ما سمح به النظام. من الأمور المهمة يعني أو الظلم الواضح على بعض العمال والخدم ما نجده من بعض الكفلاء في تعاملهم مع الخدم والخادمات في قضية أن التعامل هذا أحيانا يفتقر إلى أدنى مقومات الاحترام، بل إنه كما قلنا في أول حديث قد يصل إلى مرحلة الكبر عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وللأسف بعضنا في بيته مع خدامه وعماله وفي شركته ينظر إلى هؤلاء العمال بأنفة وكأنهم ليسوا شيء، كأنهم ذر ينبغي أن يأتمروا. ولذلك يا أخي الكريم، تعال معي إلى أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الذي تكلمنا عنه في أول لقاء عندما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه تكلم على هذا الرجل الأسود في سحنته وبشرته. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ذل أبو ذر بين يدي رسول الله صاغرا، ثم وضع خده على التراب، ثم قال لهذا الأسود: قم فطأ بقدمك على خدي. هذا الموقف مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه بقي مختزلا في ذاكرة أبي ذر، ليست موقف وانتهى كما يحدث لنا، مواقف لا نتأثر بها، لا، بقي مختزلا، توفي رسول الله وهذا الموقف مرسوم. ولذلك لما خرج أبو ذر ذات يوم ومعه خادمه وجدوا أن أبا ذر يلبس نفس اللبس الذي يلبسه الخادم بحذافيره، قالوا: يا أبا ذر، يعني هذا خادم وأنت أبو ذر الغفاري تلبسه؟ قال: نعم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذا الموقف بقي مختزلا في ذهن أبي ذر واستجلبه واستصحبه وأخذه معه في مثل هذه المواقف، فلم يعد يفرق بين أحد، لا لنسب ولا لعرق ولا لدنيا ولا لمال، هذا المال زائل وهذا النسب ما ينفعك وأكرمكم عند الله يتقاكم، ولو كان في الدنيا خير لما أعطيت للكفار الآن وهم يتقلبون فيها ويعتدون بها على المسلمين، ولكن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا من أحب جل شأنه وتقدس سلطانه. بعض الناس، وهذه يعني مرحلة متقدمة من قضية الكبر والإذلال، قد يعمد سلمك الله إلى ضرب هذا الخادم وكأنه عبد رقيق، مع أن هذا أتى بعقد، جاء بعمل أجير، لكن يعمد إلى ضربه، يعمد إلى إهانته. وكم سمعنا من القصص في كثير من البلدان للأسف العربية أن هناك بعض العمال وبعض الخادمات قد تكوى بالنار أحيانا، قد يلذع جسدها أحيانا بأعقاب السجائر، قد تسجن في غرفة يوم يومين ثلاثة أيام، بل إن أحدهم يقول إنه جعل خادمته أعزكم الله في منور البيت عقابا لها، في المنور عقابا لها. أي كرامة لمثل هذا؟ يا أخي الكريم، إذا كان المؤمن مأمور بالإحسان إلى الحيوان وهو حيوان بهيم ليس له يعني منزل كمال الإنسان،
نعم،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل بالإحسان إليه، أليست امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع أصحابه على حمرة في شجرة وجدها ترفرف فقال: من فجع هذه بفراخها؟ أليس صاحب ذلك البعير لما جاء البعير إلى النبي يحبو ويشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين صاحب هذا البعير؟ قال: أنا يا رسول الله. جاء شاب من أصار قال: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه العجماوات وأطعموها.
نعم.
إذا كان هذا الإحسان للبهيمة فكيف بالإنسان الذي له مشاعر، وكيف بالإنسان إذا كان مسلما قد كرمه الله عز وجل بإسلام
ومغتربا كذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم معي الأخ الكريم عبيد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير.
بالخير والصحة والسلام.
حي ضيفك شيخنا الشيخ الدكتور زيد قرون، مساك الله بالخير شيخ زيد.
الله يحييك أخوي عبيد، يا مرحبا.
أنا أسمعك، كيف حالك يا شيخ زيد؟
سلمك الله، الله يحفظك.
الله يبارك فيكم، شكر الله لكم على هذا الموضوع الطيب والمتألق والرائع.
الله يبارك فيك.
أشكر مقدم برنامج الشجرة المثمرة، بارك الله فيه.
الله يجزاك خير بارك فيك.
شيخ الفاضل، صورة مشرقة لبعض الخدم، وهذا سائق لأحد الزملاء. هذا الزميل كان مسرف على نفسه بالمعاصي، وكان لا يشهد لا جمعة ولا جماعة، وسبحان الله العظيم استخدم عامل من أحد الدول شرق آسيا. فلما أتى هذا العامل، وسبحان الله العظيم كان الصوام القوام، فسبحان الله العظيم يسكن هذا السائق في ثناء البيت، فيذهب مع أذان الفجر، ثم يأتي مواظب على الصلوات الخمس في جماعة مع المسلمين. فيوم من الأيام هذا الكفيل تكلم على السائق، وينك؟ قال كنت أصلي. ليش تأخر؟ قال أنا ما تأخرت، أنا أطلع من الصلاة على طول أجي البيت. فسبحان الله العظيم يقول الزميل هذا، يقول نويت أني أصفع كف على وجهه، يعني أدبه يعني، فتذكرت أنه جاي من عند الله ورايح من أجل الله عز وجل. فمن بعد القصة هذه يقول رجل الزميل هذا، يقول قذف الله عز وجل في قلب الهداية،
سبحان الله.
وكان المسجد قريب مني، ولا كنت أعرف حتى ماذا لون الفرش،
سبحان الله،
ولا أعرف حتى ما هو اسم الإمام ولا اسم المؤذن. فدلني هذا السائق بأخلاقه، شوف الآن، بأخلاقه وأدبه وتواضعه وصدقه معي. فيقول صرت أستحي من السائق أني أرسل في بعض الأشياء البسيطة. فسبحان الله العظيم، هؤلاء أتوا خدمتنا، فلماذا لا نقدم لهم القلب الرحيم واليد الحانية والابتسامة الواسعة، ونقدم لهم العون؟ يا أخي الكريم والشيخ زيد أدرى وأعلم، وأختم بذلك، بعض الناس يذهبون من هذه البلاد إلى التوحيد، إلى دعوة الناس في مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء أتوا إلى لدينا الآن مكاتب الدعوة موجودة عندنا، الكتب، الأشرطة، نكسب هؤلاء، نعلمهم. نحن في بلاد العقيدة الحمد لله رب العالمين، عقيدة موصلة لله الحمد لله، نعلم هؤلاء. كم والله من القصص، والشيخ زيد عنده ترى بضاعته فيها الشيء الكثير والثمين.
نعم، بارك
الله هذه القصص شيخ زيد، ودنا أن تتحفنا بها، بارك الله
بإذن الله
في هذا البرنامج وفي مذيع البرنامج وفي هذه القناة الرائدة.
الله يبارك فيك، أحفظك الله الكريم عبيد، شكرا جزيلا لك. أعود للأخ الكريم معي متصل آخر. نعم، الأستاذ محمد من حائل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياكم الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا شيخ محمد، مرحبا. يا أهلا وسهلا.
إشارة بسيطة مداخلة، الله
يحفظك. تفضل، الله يحفظك رعاك.
قل يا حبذا هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الخدم. وأضرب مثالين فقط حتى لا أطيل، ما نقله أنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وإذا بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي أف وما عاب علي شيء، وما قال شيء صنعته لما صنعته، أو لشيء لم أصنعه لما لم تصنع. وهكذا ينبغي أن يكون أولئك الذين لديهم الخدم والعمال والسائقين والخادمات، ينبغي أن يحذو حذوه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته فيبكي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله أشتاق وأشتاق إليك وأحبك ولا أرتاح حتى أتي وأراك يا رسول الله، من شدة حبنا صلى الله عليه وسلم. كيف نال هذا الحب ثوبان؟ وكيف وصلت درجة هذا الحب عند ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى للرسول؟ إنما هو من حسن التعامل صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نقرأ عموما قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيتق الله ذلك الذي حوى عمالا أو خدما أو ما إلى ذلك، ويعاملهم كهديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس عموما ومع خدمه خصوصا. الله
جل وعلا فيما قلنا. اللهم امين. شكرا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله النونان من مدينة حائل هذه المشاركة، وأعود لكم شيخي الكريم. ونحن نتحدث قبل مداخلة الإخوان في أو أسئلة الإخوان عن صور من صور الظلم التي تقع على هؤلاء العمال والخدم.
أشكر الإخوة على مداخلاتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم الأجر. أنا حقيقة كنت بدأت في قضية أن من الناس من يسيء التعامل للخدم بقضية الضرب والإهانة والكلام والسب والشتم والرمي أحيانا ببعض قطع الأثاث وكأنه أعزك الله حيوانا لا يهي ولا. وأقف هنا مع موقف لأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يحدث عن نفسه بأنه كان عنده غلام يقول فغضبت منه فهممت بضربه أو قال ضربته ومن شدة الغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ثلاث مرات يقول فلم أستفق من شدة الغيظ إلا في المرة الثالثة فلما التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي فقال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام.
الله أكبر.
بأي شيء تأخذك العزة وأن تتعامل مع هؤلاء؟ هم بشر وأنت بشر. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل لفحتك النار. يعني كأنه جعل كفارة لهذا الفعل أن أعتقه لوجه الله وهو عبد رقيق بين يديه. فكيف إذا كان أجير والناس يعني يختلفون في فهم هذا المعنى. بعض الناس يظن أنه إذا أتى بخادمة أنها رقيقة أو أمة وهذا أنه عبد. لا يا أخي الكريم هذا أجير. فرق كبير وشاسع بين هذا وهذا فلا تنزل هذا على هذا. قضية يعني تأخير الرواتب هذه مصيبة. بعض الناس يتساهل بها ويقول بجمع على شهرين ثلاثة شهور وبعطي. إذا كان ذلك برضا فلا بأس. إن كان برضا فلا بأس.
أحيانا الإحراج الحياة يمنع هذا الأجير يا شيخ.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. في نهاية كل شهر تعال هذا 400 ريال 500 ريال تريدها وإلا أجمعها لك. بل إنه والله من أجمل المواقف التي سمعتها. وأنا لا دائما الناس يقول هذا فقط يذكر مواقف سيئة وظلم. رجل أعرفه يقول عندي رواتب لخادمة جمعتها لها ثم أخذت هذه الرواتب ودخلتها في سوق الأسهم وزادت هذه الرواتب. يقول وكتب الله عز وجل أنه لما نزل السوق خسرت كغيرها مع مالي. يقول مع أنني قلتها سوف أنميها في السوق وأخبرتها بذلك فلما خسرت يقول والله ما اطمأنت نفسي أن أدخل عليها الخسارة فكملت لها حقها من رأس مالي حتى تأخذ راتبها وافرا. لماذا؟ لأن وراها أبناء وذرية وراها أطفال وراها أمور ما تغربت ولا تركت بيتها وأهلها وزوجها وولدها وضناها إلا من أجل لقمة العيش فتأتي هنا ويسلب منها كل ما تريد. حقيقة أنا أريد أن أشير هنا إلى قضية مهمة وهي أحيانا بعض الناس وهذا خاص بالخادمات أننا نجد وللأسف أن من الناس من يتساهل في أعراض الخادمات وهذه ليست صورة ولا صورة هي وقائع موجودة ومشهودة. بعض الناس قد يكون فاسقا قد يكون يعني متساهلا في بيته وعنده أبناء رجال وشباب تثور عندهم الشهوة وقد تكون أحيانا هذه الخادمة ضعيفة النفس.
نعم. فتجد أو ضعيفة الشخصية
أو ضعيفة الشخصية يعني.
ليس, نعم. ليس سوءا أحيانا
نعم قد تكون هذا وهذا موجود للأسف فيقع ما حرم الله عز وجل وقوعه. وبعض الناس جهلا يظن أن هذه مثل أمة يحق له أن يتسرى بها كغيرها وهذا من الخلطة التي أشرت إليها قبل قليل. أخي الكريم يابد أن تعامل هذه المرأة وهذه الخادمة المسكينة الضعيفة وأن تغار عليها كما تغار على زوجك وبنتك. ينبغي ألا تعرضها للفتن. ينبغي ألا تتساهل في قضية خروجها ودخولها عند الباب لرمي القمامة لخروجها مع السائق لوحدها لخلوتها بالأبناء لتقديم الطعام عند أبنائك لتقديم الطعام عند الضيوف. بعض الناس يأتي رجال عنده في المنزل لا يمت له بصلة ثم تأتي الخادمة تقدم لهم الماء ولا تقدم لهم ويفاخر أن عنده خادمة تخدم. إذن أين الغيرة؟ هذه أمانة استرعاك الله عز وجل إياها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سوف تسأل يوم القيامة عن تضيع هذه الأمانة. ولعله يأتينا في الحقوق ما أدري الوقت كم بقي يا شيخ عندنا. نعم. كلام طويل.
نعم تفضل يا شيخ.
لعله يأتي في الحقوق ما نؤكد ونشير إلى مثل هذه القضايا أيضا. يا أخي الكريم أنت لا ترضى الزنا لأمك ولا لأختك ولا لعمتك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أتى عليه. إذا عامل هذه كما تعامل أي امرأة من محارمك ولا ترضى لها بالمهانة كما لا ترضى لأي امرأة من محارمك. من صور الظلم حقيقة الموجودة الآن في بعض المجتمعات وهو في الواقع ظلم للعامل وهو ظلم للمجتمع برمته أن بعض الناس أحيانا يتساهل في قضية استخراج التأشيرات للعمال ويأتي ب200 تأشيرة ب150 تأشيرة ب100 تأشيرة بناء على الواسطة اللي عنده بناء على المعرفة وبناء على مكانته الاجتماعية أو شركة وهمية يظهرها ثم يأتي بهؤلاء العمال ما عنده عمل ينشئهم فيه ثم يقول يلا يسرحهم في الشوارع والطرقات تؤتون لي كل شهر بمبلغ 200 ريال من كل شخص من هؤلاء 100 عامل يأتي له ب200 ريال هذه
20,000 ريال يحطها في مخباه يقول والله أنا كسبان. طيب هؤلاء أين سوف يذهبون؟ أين سوف يأتون بهذه 200 ريال؟ هل كل إنسان سوف يجد عمل؟ لا. هل كل هؤلاء على قلب رجل واحد؟ لا. منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الفاسق ومنهم المحسن ومنهم المسيء، وحينئذ سوف ينتشرون في هذه البلد وغيرها من البلاد، وحينئذ كل يذهب إلى مشربه الذي اعتاد عليه. ولذلك أقول إن مثل هذا الظلم والصور فيه كثيرة
جدا، نعم.
جرت إلى نتائج وخيمة. هذا الظلم جر إلى نتائج وخيمة. أبرز هذه النتائج قضية أن هذا العامل وهذه الخادمة لا يبالي
من أين حصل على هذا المال،
لا يبالي كيف يلحق الضرر بكفيله. لماذا نجد بعض الناس يقول الله هذه سحرت فلان، هذا العامل سحر فلان، هذا الموظف سحر فلان عنده، سحر رئيسه، سحر كذا من العمال، هذا العامل
سرقه.
لماذا؟ لماذا هو يتمنى أن يضرك كما ضررته؟ كما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من قهر الرجال. هذا الرجل قهر، فهو الآن يريد أن يأخذ حقه، وليس له سلطة عليك إلا بأن يذهب إلى ساحر في بلده أو يرسل قطعة من قماشك إلى ساحر في بلده ثم يضرك ويضر أبنائك وذريتك. نعم. وهذا وجدنا كثيرا وسمعنا كثيرا وشكى منها قوم. يعني باع أحدهم يقول أنني يقول يقتنع بهذا ويحدث عن نفسه بأني ضريت عامل عندي مقاول وضريته في حقه وسلبت شيئا من ماله وأنا أعرف، لكن أردت أن أؤدبه. حتى يقول فلما انتهى من العمار وانتهى البيت تماما وخلاص أخذ حسابه وأراد أن يخرج، قبل أن يخرج جاء في وقت أنا ماني موجود، ثم خلط الخلطة من الأسمنت وصبها عزك الله في فتحات المجاري. يقول بعد أسبوع من سكني بدأ الماء يفيض علي، فتفاجأت وإذا بالمجاري كلها مسكرة، فاضطرت إلى التكسير من جديد للبيت. طيب لو أنك أعطيت حقه 500 ريال، نعم، التي تنازعت معه وإياه عليها،
نعم،
لسلمت من الخسارة الفادحة التي ترتبت في بيتك.
جميل. بعض الصور أنت تتحدث عن صور
النتائج.
نعم. هل بقي لديك شيء؟ لدي مجموعة من المشاركات هنا في الموقع.
في الحقيقة بقي قضية أنه يعني من نتائج هذا الظلم أنه وجد من هؤلاء العمال من انتشر في المجتمع وبدأ يبحث عن المال بأي طريق، مثل هذا الذي صرح الآن عماله يريد أن يأتوا بال200 ريال، فيضطر ذلك إلى أن أحيانا يبيع في شيء من المخدرات. وهذا سمعته من أحد العمال وللأسف، سائق لموزين ركبت معه مرة فقال والله يعني أنا الحمد لله أعمل وأكدح وقد لا أجد ما أريد، لكني أفضل من غيري، يخرج نص ساعة ويبيع له قطعة حشيش ولا يبيع له شيء محرم يأخذ 500 ريال في نص ساعة. هذا لو أنه وجد عملا شريفا كفيفا ولم يجد مثل هذا الكفيل الذي ضره لما عمد إلى مثل هذا.
جميل.
أحيانا قد يضطر هذا العامل إلى مخالفة أنظمة البلد. وجدنا مصانع مزورة، وجدنا مصانع لحوم تالفة، وجدنا ملابس مزورة، وجدنا كثير من القضايا التي ضبطتها جهاز.
نعم.
لماذا كل هذا؟ لأنه وجد مثل هذا التسيب ووجد مثل هذا الظلم، وهو وجد مكانا خصبا لمثل هذا فأخذ يعمل دون حسيب ولا رقيب. أيضا سمعنا كثيرا في بعض البلدان العربية قضية الانتحار من قبل هؤلاء العمال، ينتحر قهرا وكمدا، وقد يكون يعني رجلا كافرا ودينه لا يردعه، لكنه يبقى هناك فئة وإن كانت قليلة من المسلمين قد عمد إلى الانتحار خروجا من هذا الظلم الذي ذاقه والمرارة التي تجرعها.
نعم.
أيضا وأختم به في قضية النتائج، ما نجده وانتشر للأسف بصورة يعني أرجو أن لا تكون ظاهرة، قضية هروب الآن الخادمات من البيوت. لماذا هذه الخادمة تهرب من بيت لتذهب إلى بعض بيوت الدعارة التي أحيانا يديرها بعض العمالة السيئة من خارج البلاد؟ إلا لأنها وجدت الظلم والقهر هنا. يتأخر عليها راتبها 500 ريال 400 ريال، يتأخر في شهرين ما تأخذها، ربما تحصلها في ليلة أو ليلتين من ليالي حمر.
نعم.
إذن من السبب في مثل هذا؟ السبب في مثل انتشار هذا الفساد والهروب هو أوله بيوتنا وللأسف.
نعم. التعامل مع الخادمة فضيلة الشيخ، وهذا مجال يعني وهذا يكثر أحيانا أن مصدر الأمر غير واضح لها، المدير في البيت غير واضح، هي تتعامل مع 10 أشخاص أو 15 شخص أحيانا في البيت، الابن يأمر، البنت تأمر، الطفل يأمر، أحيانا تتعرض بعض الأوامر لهذه لا تدري أين تذهب، من تلبي من هذه الطلبات.
صحيح. ولذلك يعني نحن نقول ينبغي مثلا للخادمة كمثال بما أنك سقته في السؤال، ينبغي الخادمة لا يتعامل معها إلا النساء، حتى الزوج لا يتعامل مع الخادمة.
احنا يجد 3-4-5 بنات في البيت يعني واوامرها
لا بأس، هي ما اتت الا لخدمتهم.
نعم.
ولكن ينبغي ان نربي ابنائنا
في كل امر فضيلة الشيخ.
لا ليس في كل امر. نعم. للاسف احيانا بعض النساء تتزوج وهي لا تستطيع ان تصلح الشاهي والقهوه لزوجها، والسبب انها اعتمدت في كل صغيره وكبيره على الخادمه.
نعم.
وامها موجوده، وهذا خلل. بينما نجد بعض النساء أحيانا، يعني أعرف امرأة تربي بناتها على قضية أنها لابد أن تعرف شؤونها الخاصة، تعرف شؤون بيتها، إلى درجة عزك الله أنها تأتي برميل القمامة، البنت صغيرة ما تصل للفرن، تأتي برميل القمامة وتقلب الأم وتشيل البنية الصغيرة على برميل القمامة حتى تحرك البصل والطماط من أجل أن تخرج ابنة في مستقبل الأيام أما مربية الأجيال. أما إذا اعتمدت البنت واعتمدت على الخادمة، جيبي حطي هاتي الماء والشاهي والقهوة، تتزوج البنت وهي لا تستطيع أن تدير بيتا، ومن ثم حصل ما حصل من النزاعات والخلافات.
صحيح.
ينبغي أن توجه يعني قضية الأمر والنهي إلى العاقلة من البنات، إلى الأم، وتربي الأم بناتها على احترام. ولذلك لو أننا ربينا أبنائنا على قضية الاحترام في التعامل ما حصل مثل هذه الازدواجية.
جميل. لدي سؤال هنا من الأخت محبة الرسول بعد مشاركة مميزة هنا، تقول: سؤالي: في المجالس النسائية أغلب حديث عن هؤلاء الخدم والسب والطعن فيهن، بل يتعدى الأمر إلى الشك وإلقاء التهم فيهن، وإذا حصل أي شيء في البيت نسب إليهن، نريد توجيه باختصار إذا تكرر.
والله هذا يعني حقيقة هذه بعض النساء تعلق أخطاءها وتقصيرها على غيرها.
نعم.
لو أنها قامت ببيتها ورعت زوجها وحفظت طفلها وتابعت خادمتها لما حصل مثل هذا الكلام والتقصير.
طيب.
لكنها تقصر وتجعل كل شيء على الخادمة، والخادمة بشر. نعم. تغسل وتكنس وتطبخ وتضف وتلبس البزلان وتفعل، إذن سوف يوجد مثل هذا الخلل منها، ومن ثم تجعل يعني كل الخلل على هذه الخادمة.
طيب. الأخت قال مؤمنة تقول: هناك صور من متعددة نتعامل مع الخدم العمال على طرفي نقيض، تقول: الخصم مرتب الخدم من قبل رب الأسرة في الحالات مثل عند إتلاف بعض ممتلكات المنزل كالآنية وغيرها والمستلزمات الضرورية.
طبعا هم الفقهاء ينصون على أن مثل هذا العامل أو الخادم أو الأجير أن يده يد أمانة، يده يد أمانة، فإذا كان قد فعل ما له فعله فسقط من هذا الإناء أو انكسر أو كذا من غير تفريط منه ولا تعدي فإنه لا يضمن.
نعم.
لا يضمن، وإن كان بتعدي منه وتقصير فإنه يضمن، والخادمة من هؤلاء.
طيب. صدى الأقلام تقول: لدي بعض النقاط المهمة. أولا: ما هو دورنا الدعوي؟ وأشرت إلى شيء من ذلك، وأشار الشيخ كذلك المتصل الكريم معنا في هذه الحلقة. ما هي الأساليب التي تحببهم إلينا وتقربهم منا حتى يكون عملهم أدعى إلى الإخلاص؟
الحقيقة هذا يجرنا إلى قضية الحقوق. ما أدري كم بقي من الوقت.
لا، إحنا من نهاية الحلقة.
مشكلة، بقي عندنا محور مهم جدا وهو الحقوق، وهو نصف الحلقة حقيقة.
طيب، نأخذ هذه الحلقة.
طيب، نأخذ باختصار وهو جواب على يعني سؤال الأخت: كيف يمكن أن نصل إلى هؤلاء؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك في قضية عاجلة: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نتعامل مع هؤلاء من خلال ما يأتي: أولا أن نطعم الخدام والعمال الذين معنا من خلال مما نطعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه إنما ولي حره وعلاجه. أن نلبسه مما نلبس، نأتي ودخلنا السوق نتغذى لأبنائنا وأطفالنا، نأتي لها بقميص، نأتي لهذا العمل بلباس، مو بشرط يكون من الثمين، إن فعلنا فهذا حسن كما فعل أبو ذر. ولكن إذا ضعفت نفوسنا عن مثل هذا فالأقل من أن يكون لباسا مناسبا، لا نكلفه من العمل ما يغلبه ولا يطيقه. أن نسكنه مما نسكنه، وللأسف وهذه قضية مهمة، بعض الخادمات تسكن كما يحدثني بعض الناس في غرفة مترين في متر ومعها الثلاجة ومعها، لا يا أخي، افسح لها في سكنها، لا بأس أن تجعل معها بعض ما تحتاجه من أثاث البيت الذي ليس له مكان، لكن لا تضيق عليها في ذلك. أيضا لا تسبه، لا تشتمه، لا تضربه، أحسن إلى هذا العامل والخادمة المعاملة، أكرمه، وإذا كنا مأمورين بالإكرام من البهيمة فكيف بهذا البشر؟ إذا جاء وقت عيد أعطه عيديته، قل: هذه يا خادمة 400 ريال عيدية للأطفال. شوف كيف الناس سوف تنسى ذلك الهم، والناس يعيدون يفرحون وهي قد فارقت أبنائها وهم الآن يأنسون بالعيد وتتمنى لو كانت بين أظهرهم. فكيف إذا جيت وقل: والله هذه هدية للأطفال، احفظيها حتى إذا خرج عدتي تقدمين لهم في عيدية مقبلة. أيضا قضية أن يعامل الإنسان المعاملة الشرعية مع هذا الخادم والعامل من حيث الضوابط الشرعية، كما قلنا أن نتجاوز الإنسان عن خطأ هذا الخادم وتقصيره، الخادمة بشر والخادم بشر. أحد السلف كان جالسا معه طفل له صغير يلعبه ويدلله ويلهو به، فأتت إليه إحدى جواريه بإناء فيه حساء حار شديد الحرارة، فلما جاءت عند سيدها وكان رجلا مهابا سقط الإناء من يدها فانسكب برمته على هذا الصغير فمات بين يديه، فغضب وزمجر فانظرت إليه وقالت: والكاظم من الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فانت حرة طليقة لوجه الله.
بهذه نختم فضيلة الشيخ إذا أذنت لي، وأعتذر إليك سلفا. أشكرك في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ زيد بن عبد الله القرون المحاضر في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود على ما تفضلت بطرحه. شكرا جزيلا لك.
شكرا الله لكم.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. ولا أنهي هذه الحلقة دون أن أشكر الأخت العائدة إلى الله سبحانه وتعالى هنا في الموقع، وأعتذر لها لعدم طرح أو قراءة المشاركة مشاركتها هنا معنا. وأذكركم في نهاية هذه الحلقة بضيفنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور عويض بن حمود العطوي عميد كلية المعلمين في تبوك سابقا، سنتحدث مع فضيلته إن شاء الله تعالى عن الكلمة الطيبة وأثرها في حياتنا. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية، إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
إلى الخيرات دعوتهم.